بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في الموالاة بين الإيجاب والقبول.
ولم يكن له كفوا أحد. استدل بعضهم على أن الموالاة بين الإيجاب والقبول معتبرة في صحة العقد، بأن مضمون الإيجاب هو التمليك من حينه، يعني من حين ما يصدر الإيجاب يملك البايع ماله من المشتري. فإذا فرزنا أن القبول قد تأخر، فإما أن يكون القبول قبولا لتمام معنى الإيجاب، يعني الملكية من حين الإيجاب، وإما أن يكون الملكية من حين القبول. فإن كان المراد القبول قبول الملكية من حين الإيجاب، فمعناه أن الملكية حصلت قبل العقد، لأن العقد مركب من إيجاب وقبول، والقبول هكذا فرضنا معناه قبول الملكية من حين الإيجاب، يعني تحققت الملكية من حين الإيجاب، ما أن العقد بعد لم يتم، لأن العقد يتم مع القبول، من دون القبول العقد لا يتحقق في الخارج، فهذا لا يمكن. وإن أريد بالقبول قبول نفس الملكية لا الملكية من حين القبول، لازم عدم تطابق القبول مع الإيجاب. وسنذكر إن شاء الله إن من شرائط العقد تطابق الإيجاب مع القبول. هذا يوجبك ملكية شيء، أنت تقبل ملكية شيء آخر، أو هذا يملكك أنت تقبل الهبة. هذا يوجب بطلان العقد. لابد من تطابق القبول مع الإيجاب في صحة العقد، وهنا التطابق ما أكو. الإيجاب إيجاب للملكية من حين الإيجاب، والقبول قبول أصل الملكية أو الملكية من حين القبول، وهذا خلاف الإيجاب. التطابق مفروض العدم، فلا بد من الحكم ببطلان المعاملة. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن لنا أن نختار الشق الأول، وهو أن نقول أن القبول قبول لتمام معنى الإيجاب، يعني الإيجاب من حين الملكية من حين الإيجاب، هذا نقبله المشتري. ودعوى أن معنى هذا تقدم الملكية وحصولها قبل العقد. نجيب عن هذه المناقشة بما ذكرناه في العقد الفزولي. ذكرنا إن الإجازة من المالك إما كاشف حقيقي أو كاشف حكمان، يكشف تأخر القبول عن تحقق الملكية من حين الإيجاب كما نلتزم بذلك في بيع الفزولي البيع وقع هذا اليوم الإجازة صدرت يوم السبت مثلا نقول هذا كاشف إما حقيقة وإما حكما يكشف أن ملكية هذا الشيء تحققت للمشتري من يوم الجمعة من حين صدور العقد الفزولي فكما هناك الإجازة كاشف عن سبق الملكية هنا أيضا القبول كاشف عن سبق الملكية من زمان الإيجاب فيكون هذا موجبا لتحقق الملكية من زمان الإيجاب وهذا الجواب ينبغي أن يعد من غرائب الكلام لأن الإجازة في العقد الفزولي من أجل أن العقد بما له من الأركان من إيجاب أو قبول قد تحقق وسبق الفزولي باع المشتري اشترى الإيجاب موجود القبول موجود رضا المالك ما موجود إذا وجد الرضا يمكن فيه قولان نقول الرضا من حين صدوره مؤثر وهو النقد أو يكشف أنه راض بالأمر المتقدم أن الأمر المتقدم مرضي به يعني الملكية من يوم الجمعة هو محل رضاية إذا رضا المالك موجود القبول موجود والإيجاب موجود يؤثر الأثر وهو الملكية وأما هنا السبب لم يتحقق سبب الملكية العقد العقد بعد نحن في أثنائه الإيجاب فقط الإيجاب صدر من هذا الرجل المالك نقول الملكية يتحقق بالإيجاب فقط يعني هذا نسخ في الشريعة المقدسة قبل هذا كنا نقول بأن الملكية سببه الإيجاب والقبول الآن نسخنا هذا الحكم الملكية تتحقق بالإيجاب فقط لأننا كشفنا من القبول المتأخر كشفنا أن الإيجاب وحده هو الملك هذا لم يقل به أحد لا من السنة ولا من الشيعة العقد الفزولي إنما يختص بما إذا تحقق العقد بأركانه وشرائطه إلا رضا المالك رضا المالك متأخر فإذا تحقق فيه احتمالان إما يؤثر من حين صدور الرضا وهو النقد إما نقول بما أنه متعلق بأمر سابق من السابق يكون العقد مؤثرا في الملكية العقد الإيجاب القبول أما نقول بأن الملكية يتحقق بمجرد الإيجاب القبول ليس له مدخلية بذلك معنى هذا بالنسخ نحن التزمنا بالنسخ في الشريعة المقدسة قبل هذا الملكية كان سببها الإيجاب والقبول بالقبول المتأخر نستكشف أن الملكية مسببة من الإيجاب فقط لم نهد قائلا بذلك فهذا كلام غريب غايته ولازم ذلك أنه إذا مات الموجب بعد الإيجاب وقبل الآخر بعد ذلك معناه ان هذا المبيع انتقل الى ملك الميت وهو خارج عن ملك هذا المشتري. اذا كان الثمن الثمن، اذا كان المثمن المثمن. اذا فرضنا ان البايع بعد الإيجاب مات وقبل المشتري بعد موته، الموت آني مات بعد الموت ولا يدي ولا التليفون وقبل هذا البيت، معناه أن هذا الشيء خرج من ملك البايع ودخل في ملك المشتري. الثمن خرج من ملك المشتري ودخل في ملك البايع الميت فهو مالكه ينتقل الى ورثته. ولا اظن احدا يلتزم بذلك. قبل تحقق العقد في اثناء العقد يموت احدهما البيع تمام، ينتقل الى ورثه الميت من هذا السوق ومن ذاك السوق. هذا لم نعهد قائلا بذلك. وفي الزواج مثلا اذا المراه قرأت ایجاب النکاح و ماتت و از زوج قبل الزواج بعد موتها، هازا معناه ان المرأة كانت زوجة لهذا الرجل و ماتت في عقد زواجه، او بالعكس از زوج ایزا كان زوجا لهذه المرأة و ماتت قبل القبول. هل يحكم بأن هذه المرأة صارت زوجة لهذا الرجل؟ إذا قلنا بالإرث يتوارث، الزوج يرث يأخذ حق الإرث من زوجته لأنها دخلت في هبالة عقده ثم ماتت. كل هذا مطالب غريبة لا يمكن الالتزام به. فهذا الكلام غير صحيح في الجواب عن هذه المناقشة بالاستدلال. والصحيح أن يقال إن الإيجاب ليس بمعنى النقل والانتقال من حين الإيجاب، بل من حين تمام العقد. حتى لو فرضنا الموجب نقول أنت تملك هذا كيف ما كان حتى لو لم يقبل المشتري، يجيب بأنه لا، أنا موجب. إذا رضي المشتري وقبله يكون ملكا للمشتري، لأن قبول المشتري جزء مملك. السبب مركب من الإيجاب والقبول. قبل القبول كيف يكون هذا ايجادا للملكيه؟ الا اننا نقول مضمون الايجاب ايجاد الملكيه البحته لا الملكيه المقيده بزمان حصول الايجاب. هذا تغيير يحتاج الى دليل. لم ننشئ ملكيه متقيده بهذا الزمان، بل الملكية المطلقة هو المنشأ. إذا لهج به القبول يؤثر أثره لا محالة. إذن هذا الاستدلال إذن لا يرجع إلى شيء. وذكر المحقق الكمباني قدس الله نفسه أن الأولى في مقام الاستدلال على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول أن نقول بما أن أثر الإيجاب والقبول شيء واحد وهو انتقال الملكية من أحد إلى أحد، من وحدة الأثر نستكشف أن المؤثر أيضا واحد عند العرض وعند العقد. فلا بد أن يكون بين الإيجاب والقبول وحدة زمانية ليكون واحدا، وإلا لو كان القبول منفصلا عن الإيجاب والإيجاب منفصلا عن القبول هذا شيئان متعددان، كيف يكون أثرهما واحدا؟ ف فمن جهة وحدة الأثر لابد أن يكون المؤثر على الأقل واحداً عرفياً، وهذا لا يتم إلا بالموالاة وكون القبول غير منفصل عن الإيجاب بزمان طويل. وهذا الاستدلال أيضاً لا يتم، لأنه كما أن وحدة الأثر توجب أن نلاحظ المتعددين واحداً، هكذا يقول وحدة الأثر تستلزم ذلك أن يكون المؤثر واحداً، الإيجاب والقبول شيء واحد مع أنهما متعددان. إنما نقول واحد باللحاظ نظراً إلى وحدة الأثر، هكذا نقول عند الفصل إذا انفصل العقد بعضها عن بعض حصل الإيجاب ولم يحصل القبول، حصل بعد ذلك. فبما أن أثرهما واحد فهذان الشيئان المنفصلان واحد بالنظر العرفي، لأنهما واحد حقيقة منفصل هذا شيء ذاك شيء، لكن بما أن الأثر واحد وحدة الأثر يوجب أن نلاحظ المؤثر واحدا، نلاحظ الإجابة والقبول في زمان واحد من جهة وحدة الأثر، كما أن وحدة الأثر يلغي التغاير بين الجزئين حقيقة مع أنهما شيئان يجعلهما شيئا واحدا. فكذلك وحدة الأثر يلغي الفصل بين الإيجاب والقبول ونعتبرهما شيئين متصلين واحدان، فهذا اعتبار من جهة وحدة الأثر، وهذا يكفي في الأثر، لا يلزم أن يكون الواقع متصلا، كما أنه لا يلزم أن يكون الإيجاب والقبول واقعا واحدا واقعا متعددان. نقول أثر واحد لوحدة الأثر، أيضا نقول لوحدة الأثر هذان الشيئان المنفصلان شيء واحد، الوحدة اعتبارية في كلا الموردين، لا واقعا شيء واحد ولا زمانا، لكن من جهة وحدة الأثر نعتبرهما واحدا بحسب الاعتبار، فلا يلزم أن يكون الموالات واقعا موجودة بل نلاحظها بحسب الاعتبار. فهذا الاستدلال أيضا غير تام. يبقى الكلام فيما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في ضمن كلامه عندما أراد أن يستدل على اعتبار الموالات بأن هذا الكلام المركب من الإيجاب والقبول شيء واحد، أجزاؤها أيضا يعتبر أن يكون واحدا، هيئتها أيضا لابد أن تكون واحدة، وحدة الهيئة وحدة الكلام تقتضي الموالاة، وإلا لا يكون هيئة واحدا، هيئته يكون إثنان، جزء في الإيجاب ومقدار في القبول، نبينه إن شاء الله تعالى.